بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ في باب مسح الخفين، هناك أمور نشير إليها في كتاب الوضوء أو في باب الوضوء، وهي شروط صحة الوضوء. فهناك شروط ذكرها العلماء في الوضوء، منها الإسلام والعقل والتمييز والنية. والنية قد ذكرها المؤلف وسبق الكلام فيها حيث ذكرها المؤلف. ومن الشروط الماء الطهور، فلا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به طهورا، وهذا هو ما تحدثنا عنه في باب المياه. ومنها انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث، لا يصح الوضوء إلا إذا انقطع موجبه وهو الحدث. وأيضا من الشروط إزالة ما يمنع الطهارة، إذا وجد على البدن شيء يمنع من إزالة الطهارة فيجب إزالته. قد يوجد يعني حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته قبل الوضوء، وإلا يكون هذا مانعا من صحة الوضوء. هذا يعني ما يتعلق بكتاب الوضوء. ثم انتقل المؤلف إلى باب المسح على الخفين وعلى غيره من الحوائل، يعني كل ما يحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، وهذه حوائل كلبس الجوربين والعمامة والخمار والجبيرة. وهذه الحوائل على قسمين: قسم يختص بعضو من أعضاء الوضوء، يعني مثلا الجوربان أو الخفان وما أشبههما، هذه تحول بين حائل يلبس على الرجل فهو يمنع من غسل الأرجل، وقد يكون الحائل على الرأس كالعمامة للرجل والخمار للمرأة، وقد لا يختص بعضو كالجبيرة توضع على الرجل أو على اليد أو ما أشبه ذلك فتمنع وصول الماء. فهذا الباب ليس مختصا بالمسح على الخفين فحسب، بل هو عام في الخفين وفي غيرها كالجبيرة وكالمسح على العمامة. وقد يكون يعني تختلف الأحكام بين الخفين وبين الجبيرة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه تحدث عن الوضوء وتحدث عن غسل أعضاء الوضوء،
فيرد سؤال إذا كان هناك حائل يمنع فما الحكم؟ فأتى بهذا الباب مباشرة بعدما تقدم. والمسح على الخفين هو مسألة فقهية، لكن من عادة العلماء أنهم يذكرونها في كتب العقائد. لماذا؟ للتفريق بين أهل السنة وأهل البدعة، لأن هذه علامة. أهل البدع من أمثال الرافضة وغيرهم ينكرون المسح على الخفين، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: هذا الحكم الجليل يفرق فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. هذا الحكم الجليل هو مسح، حكم فقهي، وعادة الأحكام الفقهية أنها تذكر في كتب الفقه، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون هذا في كتب العقائد تنبيها على أن أهل السنة يخالفون غيرهم من أهل البدعة. وهذا محل إجماع بين علماء الأمة، بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والأئمة الأربعة. فإن قال قائل إنه قد ورد عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم عدم جواز المسح على الخفين، فما الجواب؟ أقول الجواب عن هذا أن كل من نقل عنه إنكاره فقد نقل عنه إثباته، وقد صح عن ابن عباس وعن أبي هريرة بالأسانيد الصحيحة أنهم أثبتوا المسح على الخفين وقالوا به، وكذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألها شريح بن هاني عن المسح على الخفين قالت: اذهب إلى علي فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها قالت: هو أعلم مني، فلم تنكره. وورد في الدار قطني وغيره أنها رجعت عن ذلك على الإنكار. فكل من نقل عنه إنكاره فقد نقل عنه إثباته، فإذا ليست هذه المسألة محل خلاف بين السلف. والإمام مالك كذلك نقل عنه الإنكار ونقل عنه روايات كثيرة، لكن قال أثبت ابن عبد البر أنه قال بالمسح على الخفين، قال: والروايات عنه في ذلك أشهر وأقوى. الروايات التي تدل على رجوعه أشهر وأقوى. وقال ابن عبد البر: لا خلاف فيه بين الصحابة إلا عن عائشة وابن عباس وابي هريرة وقد تقدم. وقال ابن المنذر: ليس فيه خلاف بين الصحابة، وكل من نقل عنه إنكاره فقد نقل عنه إثباته. إذن هذا الحكم ليس محل خلاف بين العلماء. وقال العلماء إنه نقل عن 80 وبعضهم قال عن 70 من الصحابة المسح على الخفين، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. من هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة نقل عنهم المسح على الخفين. إذن هو حكم لا خلاف فيه، ولم ينكره إلا أهل البدع، هم الذين أنكروا المسح على الخفين. والمسح على الخفين رخصة من الله عز وجل، والرجل لها حالتان: حالة تكون مكشوفة فهنا تغسل، وحالة تكون مستورة بخف أو جورب فهنا تمسح، ولا يتكلف الإنسان خلاف الحالة التي هو عليها، لا يتكلف خلاف الحالة التي هو عليها، ما يقول أنا ألبس الجورب حتى أمسح عليه، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف خلاف الحالة التي هو عليها، فإن كانت رجله مكشوفة غسلها، وإن كانت مستورة بخف أو جورب مسح على ذلك. هذا هو الصحيح. والمسح على الخفين له شروط، والمؤلف هنا أشار إليها جملة ولم يفصل في هذه الشروط، لكن ذكرها جملة. ومشروعيته كما قلت لكم هي ثابتة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وفي حديث صفوان بن عسال كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وكذلك ورد كما قلنا في أحاديث كثيرة من حديث علي رضي الله تعالى عنه يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، وفي أحاديث كثيرة وردت في هذا. وهذا له شروط كما قلنا. المؤلف بدأ قال: يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها. هذا في المدة، هذا الشرط الأول بإمكانك أن تجعله شرطا من شروط، وهو المدة. المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام ولياليها. وقلنا الدليل على هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفي حديث بلال، وفي حديث صفوان بن عسال، وجملة من الأحاديث في الصحيح وفي غيرها. يقول: يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها من حدث بعد لبس. يعني متى يبدأ؟ يقول: من الحدث. عند الحنابلة روايتان: رواية أنه يمسح من الحدث، والرواية الأخرى أن المدة تبدأ من أول مسح. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إذا كان الإنسان مثلا لبس الخف بعد أن توضأ لصلاة الظهر، أو بعد مثلا صلاة العشاء، ثم استمر، فإذا قلنا على رأي المؤلف بعد لبس، يعني هو لبس متى؟ بعد صلاة الظهر مثلا، ولكنه ما أحدث إلا في صلاة العصر، أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين، فالمدة تبدأ من صلاة العصر، من صلاة العصر، من حين أحدث، أو لو أحدث في الساعة الثانية يبدأ من الساعة الثانية من الحدث، ويكون من حدث بعد لبسه. القول الثاني أنه بعد المسح، لو أحدث الساعة الثانية، الرواية الثانية، ولكنه ما مسح إلا لصلاة العصر الساعة الرابعة، من أين تبدأ المدة؟ تبدأ من حين المسح. الأول، الرواية الأولى اعتمدوا على حديث المسح من الحدث إلى الحدث، لكن هذه الزيادة في حديث صفوان ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الروايات أنه مسح، فهي من المسح، تبدأ من المسح، من حين يمسح الإنسان تبدأ المدة للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذا ما يتعلق بالمدة، إذن المدة محددة، هذا هو الثابت في كثير من الأحاديث أنها للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة. ثانيا يقول أن يلبسه على طهارة، وإلا ما يجوز، هذا الشرط الثاني اعتبره، أن يلبس بشرط أن يلبس الخف أو يلبس الجورب على طهارة. والدليل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ليلبسهما بعد طهارة. إذن هذا هو الدليل، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن لو أن الإنسان لبس الجورب ولبس الشراب على غير طهارة لا يجوز له أن يمسح عليهما، لا يجوز له أن يمسح عليهما. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يقول على طاهر مباح، طبعا أيضا على طاهر يلبسهما على طهارة، هذا أولا. والثاني أن يكون الجورب نفسه طاهرا، ما يكون الجورب نجسا، يعني جورب مثلا أو خف من جلد كلب أو من جلد خنزير هذا ليس طاهرا. وأن يكون مباحا، وكذلك غير الطاهر ليس بمباح، وأن يكون مباحا، الإباحة يعني أن يكون هذا له، ليس مسروقا وليس مغصوبا وليس متخذا من حرام. هذا الشرط الثالث. الرابع أن يكون ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض. إيش معنى ساترا؟ يعني أن يكون مغطيا لمحل الفرض بحيث لا ينكشف منه شيء. أما لو انكشف منه شيء لم يصح. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان هذا ليس ساترا لمحل الفرض، يكون مقطعا أو نحو ذلك، يكون واجب المستتر المسح وواجب المنكشف الغسل، فيجمع بين الغسل وبين المسح، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام اعترض على مثل هذا، قال وجه الاعتراض من وجهين. أولا أن المسح الخفين جاء مطلقا، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، فهذا المطلق جاء، المسح الخفين جاء مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخصص بشيء، فالأصل أن يبقى على إطلاقه. والأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمسحون على الخفاف، ومعلوم ما هم فيه من الحاجة والعوز، وكانت مقطعة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عليكم أن تمسحوا وأن تغسلوا من كشف، وهذا أمر معلوم. ولهذا لا يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثل هذا الشرط، لكنه يعني الظاهر من هذا أنه إذا كان هذه يعني الانكشاف في محل الفرض كبيرا فالواجب الغسل، ولا يمسح على الخفين في هذه الحالة. أما إذا كان يسيرا فهو مثل ما قال شيخ الإسلام. ثانيا أن يكون يثبت بنفسه، يثبت بنفسه يعني لا يسقط أثناء، ليس واسعا يسقط أثناء المشي، لأن المسح من أجل المشقة، والذي يسقط بنفسه لا مشقة في نزعه، المسح إنما كان من أجل المشقة، وهذا من مراعاة حال المكلف. حتى الخف هذا الذي قد يصعب على الإنسان نزعه جاءت الرخصة بالمسح عليه، لكن إذا كان واسعا يسقط بنفسه فلا حاجة إلى المسح حينئذ. يقول: من خف وجورب. الخف مأخوذ وهو مصنوع من الجلود ونحوها، والجوارب من غيرها من القماش مثلا، وهو مثل الشراريب لدينا الآن. وهذا شرط آخر، أن يكون صفيقا يعني لا يشف عما تحته، وهذا في الجلود واضح، يكون صفيقا أي لا يشف عما تحته، وهذا في الخفاف واضح، ولكن ربما يكون في الجورب. الآن نستلبس جوارب أو شراريب تلبسها خفيفة، قالوا لأن هذا لا يستر محل الفرد. نحن نرى الرجل، ترى الرجل الذي يلبس شرابا خفيفا ترى ما تحت الشراب. والجواب عن هذا أن يقال ليس هذا من باب ستر العورة، هذا ليس من باب المسح على الجورب أو على الخف، ليس من باب ستر العورة الذي هو لا بد أن يكون صفيقا وأن يكون ساترا وأن لا يشف عما تحته، ليس من هذا الباب. والأمر الثاني أن المشقة الحاصلة بنزع الخف سواء كان صفيقا أو لم يكن صفيقا هي واحدة، الذي يلبس شراب لا يشف عما تحته، المشقة في نزعه كالمشقة عما يشف عما تحته، لا فرق في ذلك. فالصحيح من هذا أنه ليس هذا شرطا أن يكون صفيقا، بل لو لبس شرابا ولو كان يشف عما تحته فإنه يجوز له أن يمسح عليه، لأن العبرة في مشقة النزع، العبرة في مشقة النزع ليس في كونه يشف عما تحته، وهذا أمر معلوم. ويمكن ذكرت سابقا أول في أول درس أو ثاني درس لما كنا نتكلم عن العلماء والمسائل التي يفترضونها أو التي لم تقع، قلت أنه يعني رأيت في بعض الكتب وحتى في كتب الحنابلة مذكور عن الشفاف هذا وغيره، لكن رأيت في المجموع للنووي قال لو لبس خفا من زجاج، وهو لا يريد كما قلت هناك لا يريد يعني الناس تلبس خف، لكنه أراد أن يبين لك إذا كان يشف عما تحته، وهذا ما كنا نتصور يعني جورب، ما كان يتصور جورب بمثل هذه الخفة التي نراها الآن والشفافية التي نراها. من الشروط أيضا قلنا أن يلبسه على طهارة، هذا تقدم، وأن يكون لبس الخفين في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى، وهذا في حديث صفوان ابن عسال لما قال كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، فإذا أجنب الإنسان فإنه يجب عليه أن ينزع الخف وأن يغتسل، أما في الوضوء فلا ينزع. إذن هذه الشروط التي تكلم عنها المؤلف هنا، ونقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: هل يجوز للميت قبل موته أن يوصي الذين بعده بأن يدفن في مكان خاص غير قبور المسلمين، أي أن يخص مكانا بعد موته أن يدفن فيه؟ والواجب هو الدفن في مقابر المسلمين، ليس الإنسان أن يخصص مكانا، ولكن لا يظهر لي أن مانع من هذا، وإن كان الأصل أن يدفن في مقابر المسلمين. والإنسان حيثما دفن، المهم أن يدفن في مقابر المسلمين. أما هذا لا يفرق، يعني لم يخشى فتنة أو غير ذلك، فالأصل أنه لا فرق بين هذا القبر وهذا القبر، لأن الذي سيأتيه في قبره هنا سيأتيه في المكان الآخر. هل يجوز لغير المتعلم أن يدعو بصلاة الاستخارة؟ نعم، هذه ليست خاصة بالمتعلم، إذا كان المتعلم هكذا لا فرق بين المتعلم وغيره، إذا كان هذا هو السؤال، فالكل إذا أراد أمرا أن يستخير يصلي ركعتين ويدعو، ويدعو الله عز وجل بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي أو في عاجل أمري وآجل فيسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عن، يدعو بهذا الدعاء، والله تعالى أعلم. هذا يعني له طلب يقول: ما رأيك في درس في بلوغ المرام مع الزاد، ويومان للزاد ويومان للبلوغ؟ أنا أتمنى هذا إذا حصل، لكن نسأل الله أن يبارك في الوقت. يقول: ما المقصود بأن يلبسهما على طهارة؟ يلبسهما على طهارة يعني بعد وضوء كامل، بعد وضوء كامل، ومعنى الوضوء الكامل يعني بعد أن يغسل الرجلين كاملتين، يعني لا يغسل الأولى ويلبس ويغسل الثانية ويلبس، لا، بعد أن ينتهي من الطهارة الكاملة يتوضأ وضوءا كاملا يلبس الخفين، هذا هو المقصود، وليس المقصود حتى ولو كان الغسل، إذا كان الإنسان اغتسل وتطهر يجوز له أن يلبس بعدهما. يقول: هل يجوز جمع عمرة واحدة لشخصين متوفين؟ لا، النسك لا يقع إلا عن شخص واحد، لا يقع عن شخصين، يعني تأتي بعمرة عن شخصين أو تحج عن شخصين، لا، هو عن شخص واحد. نعم. يقول: التيمم هل يجوز أن نصلي به فرضين؟ هذه يعني مسألة ستأتي معنا في التيمم، هل التيمم رافع أو مبيح، هل هو رافع للحدث أو هو مبيح للصلاة؟ التيمم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، والصحيح أن يأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه رافع، لكن نتكلم عن هذا. يقول: هل يجوز قراءة القرآن على الميت لمدة 10 أيام؟ أقول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره، والذي ورد هو فقط يعني ما ورد من قراءة ياسين، هذا قالوا عند الاحتضار، أما ما عدا ذلك فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لحظة ولا 10 أيام. والدعاء إنما هو يعني هو المطلوب من الإنسان، يدعو له سواء عند الاحتضار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لأبي سلمة، وكذلك يدعى له عند وضعه في القبر: اسألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، وكذلك الدعاء له في الجملة، الدعاء للأموات، هذا أمر مطلوب. أما قراءة القرآن فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعني يتخذ المقرئين، وبعضهم يعني يعمل ختمة، وأحيانا بعضهم لا يجد مالا، حتى بعض الإخوة شكى يقول أنا ما أجد مال، لكن هذا المعروف عندنا تقرأ ختمة على الميت، فيأتي بقراء ويقرؤون. لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا الإنسان يتمنى أن يعطي قريبه الميت ما يستطيع من الخير، لكن هذا ليس مشروعا. فنفعل البدعة ماذا نستفيد نحن؟ ماذا نستفيد من هذه البدعة إلا أن خالفنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. فأكثر من الدعاء للميت، أدع له في سجودك، أدع له في آخر الليل، في الثلث الآخر من الليل، أدع له، أكثر له من الدعاء، هذا الذي ينفعه بإذن الله تعالى. وكذلك من الصدقة عنه، إذا تصدقت عنه هذا من الأشياء التي تنفعه. إذا أتيت عنه بعمرة هذا مما ينفعه. فعلينا أن نقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم جدا. لا يظن الإنسان يقول طيب لماذا لا أفعل، الناس كلها تفعل. يا أخي أنت تريد أن توصل له خيرا، من الذي يخبرنا أنه يصل إليه الخير أو لا يصل؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نحن نخترع أشياء ونقول تصل إلى الميت؟ لا يمكن أبدا. الذي يخبرنا بأن هذا ينفع أو لا ينفع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يخبرنا، الأصل أن نبقى على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم يجوز لها، صلاة الجنازة عامة، وهذا غير اتباع الجنائز. طيب نأخذ الأسئلة هذه القديمة. يقول عملت 4 عمرات، هل يجوز أعمل عمرة خامسة وأنا راجع من مكة؟ يعني كثرة العمر هذه بهذه الطريقة تكلمنا عنها سابقا كثيرا، ولهذا لا أريد تكرار الكلام، لكن ينبغي للإنسان أن يدعو لمن أراد له الخير، وأن لا يكثر من هذه العمر بهذه الطريقة، والله أعلم. هذا يقول ما يجري المرأة بمسح رأسها، هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى عند المسح على الخمار في الدرس القادم بإذن الله. هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض في حال ما إذا فاتتني قبل الفرض؟ نعم يجوز لك أن تصلي سنة الفجر بعد أن تنتهي من الفريضة، وهكذا كل ما له سبب يجوز فعله حتى في أوقات النهي. لكن لو أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس كان أحسن. يقول ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم لفترات طويلة؟ أقول يعني الناس تسأل عن مثل هذه الأسئلة، وكثير من الناس يقع فيها. أولا يعني معلوم إذا كان فيها كشف عورة فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الرجل أن ينظر إلى عورة أخيه، والعورة من السرة إلى الركبة، فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز شرعا. وإن كان غير ذلك وفيها ستر، فإذا كان فيها ضياع لوقته فهذا مما العاقل مما يظن بوقته ومما يحفظ وقته عن ضياعه، والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز تغيير النية من 4 ركعات سنة الظهر إلى 2 ركعتين لإقامة الصلاة؟ نعم الظاهر أنه جائز ولا مانع من ذلك، والله أعلم. يقول نمت من المساء ولم يكن لي نية من الصيام، وفي الصباح نويت الصيام، ما صحة النية؟ هذا يعني ما ذكر هذا الصيام هل هو فرض، ما ذكر الصيام هل هو فرض أو نفل تطوع. يعني إن كان فرضا فلا بد أن يبيت النية من الليل، لأن هذا شرط عند جماهير أهل العلم، لا بد أن يكون من الليل. فإذا كان هذا في رمضان نظرنا، إذا كان الإنسان نوى أنه يصوم رمضان وأنه ليس هناك قطع لنيته، فالأصل أنه على نيته حتى وإما تسحر. يعني الأصل مثلا الذي أفطر اليوم في رمضان ويريد أن يصوم غدا، فالنية موجودة عنده، فهذا الأصل أنه على نيته وأنه مستصحب النية، هذا هو الأصل. ولهذا اختلف العلماء هل يشترط لكل يوم النية أو أنه تكفيه نية واحدة في أول. فمثل هذا إذا كان في صيام رمضان وهو عالم أنه سيصوم غدا وليس عنده سفر وليس عنده نية قطع الإفطار، فالأصل أنه على نيته. وإذا كان هذا تطوعا فالصحيح أنه يجزئه ولو من النهار، ولو نوى في منتصف النهار فهذا يصح في النفل. وإذا كان هذا الإنسان ينوي فرضا قضاء مثلا ولم ينوه إلا بعد الفجر فالصحيح أنه لا يصح، لا يصح إذا لم ينوه إلا بعد الفجر، والله أعلم. نعم. يقول ما معنى استحضار النية مثلا، وهل المشي إلى المسجد هو نية بحيث أنه لو صلى الشخص وكبر وباله مشغول هل يجزي؟ نعم، النية هي قصد يتبع العلم كما قلنا، أو هي اعتقاد يتبع العلم. فإذا جئت من بيتك وأنت تعلم أنك آتي لصلاة العشاء هذا يكفي، ولو أنك غفلت حينما دخلت المسجد فالأصل أن النية باقية وأنك ما جئت من بيتك إلا لتصلي العشاء، فهذا يكفي ولو غفلت، الأصل أن النية باقية وأن حكمها باق، هذا هو الأصل. نعم. يقول هل يجوز التنشيف في أثناء الوضوء؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا جائز. هل يجوز أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال العلماء، فدل ذلك على أن صلاة النهار بخلافها. يقول هل من السنة أن يقال قبل الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم؟ الأصل يقول بسم الله، يسمي بسم الله الرحمن الرحيم قبل بداية الوضوء، هذا تقدم معنا في اشتراط البسملة، وقلنا أنها لا تشترط عند أو ليست واجبة في المذاهب الثلاثة عند المالكية ولا عند الشافعية ولا عند الحنفية، وأن الحنابلة في رواية رأوا أنها واجبة اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا هذا في مسند الإمام أحمد وصححه بعض العلماء، والله أعلم. هذا الأخ يقول، لأننا احتجنا للكتاب نرجع له، يقول قلتم إن التسمية واجبة ثم قال المؤلف وتسن عند أول مسنوناتها، كيف نجمع؟ وقال إن وجد قبل واجب ماذا قصد بها؟ أقول اللي في الكتاب هنا، لأني رجعت الكتاب احتجت إلى أرجع إلى الكتاب، يقول ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها، ويجب الإتيان بها بماذا؟ لا، بالنية، ها؟ بالنية ليس بالتسمية، هذا الأخ الذي سأل ليس المراد التسمية، المراد النية. ويجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، أول واجبات الطهارة التسمية عندهم، فيجب عنده أن يأتي بها في أول. وتسن عند أول، وتسن النية أن يأتي بالنية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، هذا المقصود. طيب، يقول يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، أليس في المستحب مسح كل عضو 3 مرات وذنين فيهما أو يدخل فيهما. أقول أنت عرفت أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، هذا الصحيح في المذهب، وقالوا أنه لم يدل دليل على أن يمسح رأسه 3 مرات، مع أن ابن حجر في الفتح ذكر عن بعض العلماء أنه يمسح الرأس 3 كسائر الأعضاء، لكن الذي في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد كلها مسح رأسه، مع أنه ذكر أنه غسل يديه 3 وغسل رجليه 3 وحل 2 في حديث عبد الله بن زيد، ولكن الرأس قال ثم مسح برأسه، وفي حديث عبد الله بن زيد فأقبل بيديه، يعني فأقبل بهما وأدبر، فقالوا هذا يعني مرة واحدة ولم يثبت 3. نعم. يقول إن نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثا، كيف نجمع بين قولهم والقاعدة؟ إيش القاعدة شيخ؟ الفرع تندرج كيف؟ طيب، لكن هنا إن نوى تجديدا مسنون، هو نوى الوضوء، وقلنا نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثا. نعم، كيف ايش؟ كيف يصلي فرضا؟ ايوه، كيف يصلي فرضا؟ لان هو اولا قلنا نحن التجديد انما يكون بعد الصلاة، اذا صلى ثم جدد هذا يصح، لكنه لو توضأ ولم يصلي ثم جدد هذا لا يكون تجديدا. لكن لو كان هذا الإنسان ناسي حدث، هو أحدث لكن نسي أنه أحدث، لكن قال أجدد الوضوء فتوضأ، نوى الوضوء هو، والمعتبر عندنا هنا نية الوضوء، نية الوضوء سواء صلى فرضا أو صلى نفلا، ليس المهم ماذا يصلي. أنت لو توضأت الآن وقرأت القرآن، قلت حتى أقرأ القرآن ومس المصحف أتوضأ ثم أذن للصلاة، هل يجوز أن تصلي ولا لا؟ ألم تصلي فرضا بوضوء نويت به مسنونا؟ يعني لو سأل قال أريد أن أقرأ القرآن فقط سنة، فكل، لأنه قص المهم أن ينوي الوضوء سواء كان هذا الوضوء لواجب أو لمسنون. نعم. يقول هذا ما حكم الدعاء مع رفع اليدين بعد الصلاة الفريضة والنافلة؟ والأصل أن الإنسان بعد الصلاة مباشرة أن يأتي بالأذكار المشروعة، لا يدعو مباشرة يعني صلى فيرفع يديه، لا، الأصل أنه يأتي بالأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وما ورد من أذكار، ثم بعد ذلك له أن يدعو، له أن يدعو. وهذا يعني بعضهم يشدد في هذا ويقول أنه لم يرد شيء، والبعض الأصل في الدعاء أن يرفع يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ورد هذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ينكر هو أن الإنسان مجرد أن يسلم يرفع يديه، يعني ما أتى بالأذكار الواردة وإنما دعا مباشرة، لكن لو جلس يذكر الله عز وجل ثم بعد أن فرغ من الأذكار المشروعة بعد الصلوات دعا، فهذا فيما يظهر أنه لا شيء فيه. وهل يسن الأذان عن تسمية الأولاد؟ نعم، هذا عند الولادة يسن أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى، وارد هذا عن الحسن وعن غيره والله أعلم. يقول هل من الشرك أن يعتقد الإنسان تاريخ ميلاد الإنسان يؤثر على طابعه؟ هذا ليس صحيحا، الإنسان قد يلد الشخص في وقت فيكون من أتقى الناس وأورع الناس وأحسن الناس وأعلم الناس، وقد يولد شخص في نفس اليوم ويكون من أسوأ الناس، هذا أمر لا يخضع لهذا، فعلى الإنسان أن يترك مثل هذه الترهات والله أعلم.
طيب هذا نحتاجنا إليه ولا؟ هذا يسأل عن ختان الإناث. الختان يقول العلماء واجب في حق الذكور وفي حق الإناث مكرمة، يعني لأن في حق الذكور له فائدة الختان، وهو أنه يعني يزيده طهارة، وربما لو بقي يعني لم يختتن لا حصل شيء من احتباس النجاسة ونحوها، فهو واجب. أما المرأة فهو مكرمة في حقها، قالوا لتخفيف شهوتها فقط، تخفيف شهوتها، فالعلماء لا يرون أنه واجب، والله أعلم، فليس واجبا. نعم. وكل هذا يفعل إذا لم يخشى الضرر، لكن لو خشي الضرر حتى من الكبير، لو كان كبيرا اختتن يخشى عليه، يخشى على ضياع نفسه، لا يفعل. كيف يمسح؟ هل على ظاهرهما؟ نعم، المسح على الظاهر، يمسح بيديه على ظاهر الخفين، ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. يقول: هذا ما حكم اسم ساجدة أو آية؟ هذه ما يظهر، يعني الأسماء هذه لا يظهر فيها شيء، يعني وإن كان في بعضها تزكية، ما من اسم يوضع إلا وفيه شيء من التزكية، لأن الاسم يعني يكون حتى يعني الذي يقال محمود ولا محمد وإلا أحمد، هذه فيها الناس تحمده، ها، يعني هذا فيها شيء، فالذي يظهر أنه لا شيء في مثل هذه الأسماء، والله أعلم. يقول: أنا أعمل في مجال الطب، فهل يجوز لمس المرأة أثناء عملي؟ إذا كان هذا من ضرورة الطب، التطبيب كعملية أو نحوها أو كشف، فهذا فيما يظهر أنه لا حرج فيه، أما غير ذلك فلا يجوز. يقول: هل يجوز أداء العمرة لزوجتي وهي، يقول: هل يجوز أداء العمرة لزوجتي وهي على قيد الحياة؟ إذا كانت هذه على قيد الحياة وتستطيع أن تأتي بالعمرة لا يجوز، لكن لو كانت على قيد الحياة لكنها مريضة لا تستطيع أن تأتي وتستطيع أن تفهم، يقول: أنا سأتي بعمرة عنك، فإن أذنت له أتى بالعمرة، والله أعلم. هل يجوز المعتمر أن يحرم من مكان سكن ثم يذهب إلى الميقات؟ أقول: الإحرام يكون من الميقات، هذا هو الأفضل، الإحرام. أما لبس الإحرام فلا فرق بين الإحرام وبين السكن، يلبس ثياب الإحرام من سكنه ثم يؤخر الإحرام إلى أن يأتي إلى الميقات، هذا ذكرناه كثيرا. نعم. هذا يقول: كيف يتم أداء العمرة على طريقة السنة هكذا، وما الدعاء المستجاب، وما هو الدعاء المستجاب؟ أقول: أداء العمرة إذا نوى الإنسان العمرة فإنه يحرم ثم يأتي الميقات، يحرم من الميقات بعد أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين وينوي العمرة، فإذا وصل البيت فإنه يستلم الحجر الأسود، وهنا له حالات: إما أن يستطيع أن يستلمه وأن يقبله فهذا الأولى، أو استطاع أن يستلمه بشيء، أن يمسه بشيء فيقبل ما استلمه به، أو لم يستطع يكون من بعيد فإنه يشير إليه إشارة فقط ولا يقبل يده، يطبع عند بداية الطواف، وهو أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن وفوق كتفه الأيسر، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والاطباع يكون في كل الطواف، ويذكر الله عز وجل ويدعوه بما شاء، ليس هناك ذكر خاص يقوله، لكن لو قرأ القرآن، لو ذكر الله، لو دعا الله عز وجل، ويقول بين الركنين إذا استطاع أن يمس الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود يمسه، ما استطاع لا يشير إليه يمر من عنده، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يأتي بسبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم إن استطاع أن يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يقبله، ثم يرجع إلى الصفا ويطلع الصفا وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أبدأ وما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل القبلة وهو على الصفا ويكبر ويهلل ويدعو الله عز وجل كثيرا، ثم كذلك يكبر ويهلل ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهكذا حتى يأتي المروة فيفعل ما فعل على الصفا، ثم إذا انتهى من سبعة فقد انتهى من العمرة، والله أعلم. وهذا الأخ يعني ونفس السائل السابق يسأل عن الدعاء المستجاب. أولا الدعاء المستجاب يعني هو في أوقات يستجاب فيها الدعاء، مثل آخر الليل، فإن الله عز وجل ينزل إذا كان الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فهذا وقت مبارك ينبغي للإنسان أن يتحراه، وكذلك بين الأذان والإقامة، ودعاء المسافر ودعاء الوالد لولده وقيل على ولده، هذه أوقات مباركة ينبغي للإنسان أن يغتنم فيها الوقت، وأن يأتي بجوامع الكلم، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم دعاءه وارد في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه تجمع خير الدنيا وخير الآخرة إذا دعا الإنسان بمثل هذا الدعاء، فهذا يعني من ما ينبغي يتحراه الإنسان. يقول هل يجوز أداء العمرة للمتوفى لغير المقيم في اليوم الثاني؟ ما فهمت هذا القيد الأخير، لكن إذا كان متوفى يجوز أن يأتي بعمرة عنه، والله أعلم. هذا يسأل يقول ما أدري هل هو السجع، هل السجع سائل هل السجع أو السبع، نعم السبح، السبحة آه. طيب السبحة هل هي بدعة أم لا؟ الأصل في التسبيح أن يسبح الإنسان بأصابعه، وقد ورد في الحديث أنهن مستنطقات، هذا الأصل، يسبح الإنسان بيده، أما بالمسبحة واتخاذ المسبحة بعض العلماء يقول هذه من البدع، قالوا لأنها أولا أصبحت شعارا لغير أهل السنة من أصحاب الخرافات، عنده ألفية عنده، فأصبحت شعارا لهم فينبغي أن يتركها أهل السنة، وأصبحت أيضا شعارا للتجار وأهل اللهو واللعب، فينبغي أن لا يفعلها الإنسان، لكن في
ما يظهر والله أعلم، وهي يعني حتى شيخ الإسلام كلام مرة أجازها ومرة منع، فالذي يظهر إذا كان الإنسان استعملها الأولى أن يستعمل أصابعه في التسبيح وأن يعقد بذلك، لكن إن استعمل السبحة واستعملها في التسبيح بالفعل فهذا فيما يظهر أنه لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز غسيل في حمام مشترك؟ ما يعني هذا السؤال فيه إجمال، هل هذا حمام مشترك يقصد الحمامات العامة التي يغتسل فيها الناس وهو يكون وحده في الحمام لكن الحمام يعني عام، فإذا كان بهذا هذا جائز، المهم أن لا يكشف عورته لأحد، هذا المهم، سواء كان هذا حماما خاصا أو عاما لا يكشف عورته لأحد، كشف العورة لا يجوز. يقول: هل يجوز الوضوء، كأنه قال بدون ملابس، الوضوء والغسل الوضوء والغسل بدون ملابس؟ نعم هو جائز، المهم أن يسمي الإنسان لا حرج في ذلك. طيب فهمت الإنسان. هذا يسأل عن يقول الحمام مشترك، يعني هذا الحمام فيه محل الغسل وفيه محل الوضوء قضاء الحاجة في مكان واحد مثل الحمامات الموجودة الآن المغسلة في داخل الحمام، هل يجوز؟ نعم يجوز. أما التسمية فإنه حتى لو خرج وسمى ثم دخل وتوضأ فلا شيء عليه، والله أعلم. نعم. يقول: لماذا يدفنون في البقيع من 1000 سنة إلى الآن، ما الحكمة؟ الحكمة هو هذا بقيع الغرقد أو بقيع أهل المدينة، هذا معروف مكان وهذا يدفن فيه ودفن فيه الصحابة، ويدفنون في غيره يعني ليس هو الخاص لكن الدفن فيه. نعم. يقول: ما حكم جمع السنن الرواتب وصلاتها مجتمعة في الحرم؟ كيف يعني أن يجمع سنة الفجر؟ لا ينبغي للإنسان يعني أن يجمع بهذه الطريقة، لكن لو فاتته وأراد قضاء له ذلك، أما أن يتحرى ذلك حتى يصليها فهذا غير وارد، والله أعلم. يقول: هل اليوم والليلة 24 ساعة؟ هذا هو الأصل، لكن نأتي بعد هذا هل ينتقض المسح على الخفين بمجرد انتهاء المدة أو حتى ينتقض الوضوء، نتكلم عن هذا إن شاء الله. يقول: هل يجوز المسح على الخفين ثم نقوم باستبداله بخف آخر؟ لا، إذا نزع انتهى، إذا نزع الخف فهنا يبدأ المسح من جديد لو لبس خفا آخر، ويلبسه على طهارة أيضا. هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي متوفى ولأقربائي متوفين؟ قلنا يجوز، لكن لا يكثر الإنسان من هذه العمر على ما ذكرناه سابقا، عليه أن يدعو لمن يحب له الخير. هل ماشي نفس القضية. يقول: أعمل، طيب هذا سؤال بس فقط نريد أن نجيب عنه يعني إجابة سريعة. يقول: أخبرت أحد الشباب بأنني أدرس عند أحد المشايخ، فقال لي: هل له كرسي؟ قلت له: نعم. فقال لي: هل هو مزكى أم لا؟ فبدأ أن أحاوره عن التزكية، هل هي شرط في أخذ العلم وإلى آخره، يقول هل هي شرط أو لا. أقول: ينبغي للإنسان أن يعرض عن أمثال هؤلاء الذين يكثرون الكلام فيما لا فائدة فيه. هذا الإنسان الذي يريد أن يسألك: فلان زكاه أحد؟ ومن زكاه؟ طيب إذا أتيت من الذي تقبل تزكيته ومن الذي لا تقبل تزكيته، والذي تقبل تزكيته ومن زكاه حتى نقبل تزكيته، فندخل في أمر لا نهاية له، وقد يكون هذا الذي يراه هو التزكية قد لا يكون معتبرا أيضا هو نفس هذا الشخص. فأرى مثل هذه الأشياء أن يعرض عنها طالب العلم وأن يعنى بما ينفعه. إن وجدت عند أحد من العلماء ما ينفعك فاجلس عنده واستفد منه، ما وجدت عنده ما ينفعك اذهب إلى غيرهم، لا تضع وقتك. هذا المقصود، دون أن ابحث عن تزكيات لفلان، يعني حتى يأتيك طالب العلم لابد تقدم له تزكيات وتعلنها حتى يأتي. هذا أمر يعني من ضياع الوقت والمناقشة مع أمثال هؤلاء مما يضيع الوقت، والله أعلم. السلام عليكم.